إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال عوف بن مالك: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك، خرجه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي صحيح سنن أبي داود. صحابي الحديث عوف بن مالك أبو عبد الرحمن، ويقال أبو محمد، ويقال أبو حماد، ويقال أبو عمرو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني، شهد فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الشام وسكن دمشق، وكانت داره بها عند سوق الغزل العتيق. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 67 حديثا، وروى له البخاري حديثا واحدا، ومسلم 5 أحاديث. روى عنه أبو هريرة وأبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان وجبير بن نفير ومسلم بن قرط وشداد أبو عمار وراشد بن سعد وخلق سواهم. مات 73، وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله: إلا وقف وسأل، أي سأل الرحمة من الله عند وقوفه عند آية الرحمة. قوله: إلا وقف وتعوذ، أي تعوذ بالله من العذاب عند وقوفه عند آية العذاب. قوله: ذي الجبروت، الجبروت فعلوت من الجبر، وهو القهر، وهو صفة من صفات الله تعالى، ومنه الجبار، ومعناه الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهي. قوله: سبحان ذي الجبروت والملكوت، أي تنزه وتقدس. والجبروت والملكوت فعلوت من الجبر والملك، كالرحموت والرغبوت والرهبوت، فعلوت من الرحمة والرغبة والرهبة. والعرب تقول: رهبوت خير من رحموت، أي أن ترهب خير من أن ترحم. فالجبروت والملكوت يتضمن من معاني أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار. قال الله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقوله: والكبرياء والعظمة، ذي الكبرياء والعظمة، وهما وصفان متقاربان خاصان بالله تعالى لا يستحقهما أحد سواه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. فجعل العظمة بمنزلة الإزار، والكبرياء بمنزلة الرداء، إشارة إلى اختصاص الرب سبحانه بهما، وتنزيهه سبحانه عن الشريك في شيء من ذلك. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. هذا لفظ أبي داود، وحسنه الألباني. ولفظ النسائي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة، ففعل مثل ذلك. وأخرجه أيضا أبو داود، وحسنه الألباني. قوله: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، أي سأل الرحمة أو طلب الجنة وتعوذ بالله من العذاب ومن النار. قال الكاساني رحمه الله: ولو مر المصلي بآية فيها ذكر الجنة فوقف عندها وسأل الله الجنة، أو بآية فيها ذكر النار فوقف عندها وتعوذ بالله من النار، فإن كان في صلاة التطوع فهو حسن إذا كان وحده. قوله: سبحان ذي الجبروت، أي الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، ولا يخرج أحد من قبضته، لأنه هو الجبار المطلق. قال ابن الأثير رحمه الله: التسبيح، التنزيه والتقديس، والتبرئة من النقائص. فمعنى سبحان الله تنزيه الله، فكأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة. والملكوت، أي أنه مالك كل شيء، ومن تمام ملكه أنه قد دانت له الخلائق، واستسلمت له السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، من غير ممانعة ولا مدافعة. قال ابن الأثير رحمه الله: الملكوت من الملك، كالرهبوت من الرهبة، والجبروت من الجبر. والملكوت محركة من الملك، كرهبوت من الرهبة، مختص بملك الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ويقال للملكوت ملكوة مثل ترقوة، بمعنى العز والسلطان. يقال له ملكوت العراق، وملكوته أي عزه وملكه، عن اللحياني. وقوله تعالى: بيده ملكوت كل شيء، أي سلطانه عظمته. وقال الزجاج أي تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرة، قال وملكوت كل شيء أي القدرة على كل شيء، والكبرياء والعظمة، وهما وصفان متقاربان خاصان بالله تعالى لا يستحقهما أحد سواه. قال الله تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم، وفي قوله سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم، فصار كل من الكلمتين متضمنا معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردتا، وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها، وهذا كما لو أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر، فإنه يدل على الذات والذات تستلزم معنى الاسم الآخر، لكن هذا باللزوم. وأما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات فبمجموعهما فبالمطابقة، ودلالتها على أحدهما بالتضمن. في الحديث أن معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى طريق موصلة إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على طاعة ربه وطول القيام بين يديه راجيا داعيا مفتقرا متذللا. والجبار له معنيان، قال البيهقي رحمه الله والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفو وليس كمثله شيء، فسبحان الله الواحد القهار. قال شيخ الإسلام رحمه الله والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء، سبحانه الواحد القهار. وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة الوالبي، لكن يقال إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف. فالجبار له معنيان على النحو الآتي: الله هو العالي على خلقه، وبهذا المعنى يكون الجبار من الصفات الذاتية. الله هو المصلح للأمور من جبر الكسر، وجبره إذا أصلحه، وجبر الفقير إذا أغناه. والله القاهر خلقه على ما أراد من أمر ونهي. وعلى المعنى الثاني والثالث يكون الجبار صفة فعلية لله تعالى. وقد ورد اسم الجبار في القرآن مرة واحدة: العزيز الجبار المتكبر. ذي الملكوت هو الملك والمالك والمليك. أما الملك فلقوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. وأما المالك فقوله تعالى: مالك يوم الدين. وأما المليك فلقوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وبهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري في صحيح، وفي لفظ صحيح: لك الحمد، يعني من غير واو. في الرواية المتفق على صحتها: ربنا ولك الحمد. وفي لفظ صحيح: لك الحمد. والمتفق عليه في الصحيحين: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. قال الألباني رحمه الله في رواية البخاري وغيره: اللهم ربنا ولك الحمد. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن يجمع الإمام بين التسميع والتحميد، وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة يكتفى بالتسميع. واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وفي لفظ آخر لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يفعل ذلك كله، يفعله في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وفي لفظ آخر عند مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك أو مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول: أي أبو هريرة، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده، ومعنى يسمع الله لكم أي يستجيب الله دعاءكم. قوله لمن حمد، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. قال ابن الأثير رحمه الله في أسماء الله تعالى: الحميد أي المحمود على كل حال، والحمد والشكر متقاربان، والحمد أعمهما، لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته، والشكر فيه إظهار النعمة والإشادة بها، ولأنه أعم منها فهو شكر وزيادة. قوله من وافق قوله قول الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم، فهذا هو الصحيح والصواب. وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص، واختلفوا في هؤلاء الملائكة، فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم فوافق قوله قول أهل السماء، أخرجه مسلم. وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. ففي الحديث مشروعية قول هذا الذكر حال الرفع من الركوع، فلا يقال قبل الرفع من الركوع ولا بعده. وهذا الذكر يقوله المصلي إذا كان إماما أو كان يصلي منفردا، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. وقد استظهر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا واجب في الصلاة، وأنه واجب على الذي يصلي إماما والذي يصلي منفردا والذي يصلي في جماعة، فيقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، ثم يشرع في الذكر الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن عند قول هذا الذكر رفع اليدين حذو المنكبين كما يفعل عند تكبيرة الإحرام. وقال ابن القيم رحمه الله فعل السمع يراد به أربعة معاني: الأول سمع الإدراك، ودليله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكذلك قوله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا. الثاني سمع فهم وعقل، ودليله قوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فليس المراد سماع مجرد الكلام، بل هو سماع الفهم والعقل، ومنه قوله جل وعلا سمعنا وأطعنا. الثالث سمع إجابة وإعطاء لما سئل، ودليله سمع الله لمن حمده. الرابع هو سمع القبول والانقياد، سماعون للكذب أي قابلون له ومنقادون غير منكرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث أخرجه مسلم بدون اللهم. ملء السماوات بكسر الميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها، واختلف في الراجح منهما، والأشهر النصب، ملء السماوات ومعناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض، وقد مر هذا غير مرة. أهل الثناء أهل منصوب على النداء، وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء، والمختار النصب أهل الثناء، والثناء الوصف الجميل والمدح. ملء السماوات وملء الأرض أي يا الله أحمدك حمدا لا يقادر بقدر يملأ كل السماوات والأرض وما بينهما. قال الخطابي رحمه الله هذا الكلام تمثيل وتقريب، والكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية، وإنما المراد منه تكثير العدد، حتى لو يقدر أن تكون تلك الكمالات أجساما تملأ الأماكن لبلغت من كثرتها ما يملأ السماوات والأرض، وملأ ما شئت من شيء بعد، أي ملأ ما تشاؤه مما لا يعلمه إلا أنت من مخلوقاتك غير السماوات والأرض. وهذه إشارة إلى أن حمد الله عز وجل أعز من أن يعتوره الحسبان أو يكتنفه الزمان والمكان، فأحال الأمر فيه على المشيئة، وليس وراء ذلك للحمد منتهى، ولم ينتهي أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهى. وبهذه الرتبة استحق نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسمى أحمد، لأنه كان أحمد ممن سواه. قوله أهل الثناء، الثناء هو الوصف الجميل والمدح والمدد العظمة ونهاية الشرف. يقال رجل ماجد منضال كثير الخير شريف. المجيد فعيل للمبالغة، ومنه سمي الله مجيدا. قوله وكلنا لك عبد، اعتراف بالعبودية لله تعالى وأنه المالك لنا. وكون هذا أحق ما يقوله العبد، لأن فيه التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بفتح الجيم أي الحظ والغنى والعظمة، والمعنى أنه لا ينفعه ذلك الحظ والغنى والعظمة، وإنما ينفعه العمل الصالح. والجد بكسر الجيم ضد الهزل، من جد يجد جدا بكسر العين في المضارع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمدد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي لفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي مسلم أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي رواية معاذ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن. وفي رواية يزيد: من الدنس. ولأبي داود عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول: الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم، ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه، يقول: لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شكة شعبة. وفي لفظ لأحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة، ثم ركع،
وكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. قال: حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، شعبة الذي يشك في المائدة والأنعام. قوله: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، أي أن الله عز وجل محمود على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله، ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيهما كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض. قوله: وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا يملأ ما يخلقه الله تعالى بعد ذلك وما يشاءه عز وجل. والمعنى أن حمد الله ملء كل موجود وملء ما سيوجد. قوله: أهل الثناء والمجد، الثناء المدح بكل وصف كامل، والمجد غاية الرفعة والشرف والسؤدد. قال النووي رحمه الله: أما قوله أهل فمنصوب على النداء، هذا هو المشهور، وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء، وأما المختار فالنصب أهل الثناء والمجد. الثناء الوصف الجميل، والمدح والمجد العظمة ونهاية الشرف. قوله: أحق ما قال العبد، هذا من باب التقرير والتأكيد لحمد الله وتمجيده والثناء عليه، وبيان أن هذا حق واجب لصاحب العزة والجلال. وقال النووي رحمه الله: لفظ أحق في كلام العرب له معنيان، أحدهما استيعاب الحق كله، كقولك فلان أحق بماله، أي لا حق لأحد فيه سواه، والثاني على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب، كقولك فلان أحسن وجها من فلان، لا تريد به نفي الحسن عن الأول بل تريد الترجيح. قال النووي رحمه الله أيضا: أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخره، وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. قوله: وكلنا لك عبد، اعتراف وإقرار بالعبودية، وأن الكل مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال السبكي: ولم يقل عبيد، مع عود الضمير على جمع، لأن القصد أن يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبد واحد وقلب واحد. قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت، أي أن الله هو المتفرد بالعطاء فلا راد له في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا تحقيق لوحدانيته، لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا. ولا معطي لما منع، أي لا أحد يستطيع إعطاء من حرمته بحكمتك وعدلك. قال البيهقي رحمه الله: قال الحليمي: فالمعطي هو المتمكن من نعمه، والمانع هو الحائل دون نعمه. قال: ولا يدعى الله عز وجل باسم المانع حتى يقال معه المعطي، كما قلت في الضار والنافع. قال أبو سليمان الخطابي: فهو يملك المنع والعطاء، وليس منعه بخلا منه، لكن منعه حكمة، وعطاءه جود ورحمة. قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بفتح الجيم في اللغة بمعنى الحظ والسعادة، والمعنى أنه لا ينفع ذا الغنى والمال غناه وماله وغير ذلك من حظوظ الدنيا، وإنما النافع هو التقرب إلى الله تعالى وإيثار طاعته ومرضاته على كل الحظوظ. قال ابن الأثير رحمه الله: لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد البخت، وقيل الغنى، أي لا ينفع المحبوب المسعود أو الغنية حظه وغناه اللذان هما منك، إنما ينفعه العمل والطاعة والإخلاص. وقال النووي: لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه. قوله: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما خص الثلج والبرد لأنهما ماءان مفطوران على الطهارة الأولى، لم يمرسا بيد ولم يخاضا برجل، وذلك أوفى لصفة الطهارة وأبعد لها من مخالطة شيء من أنواع النجاسة. وقال غيره: هذه المذكورات صافية، فهي تنفي الأوساخ أكثر من الماء الكدر. قوله: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. قال النووي رحمه الله: يحتمل أن يكون الجمع بينهما كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما، قال: الخطيئة المعصية بين العبد وبين الله تعالى، وأما الإثم فبين العبد وبين الآدمي، كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قال النووي رحمه الله: وفي رواية من الدرن، وفي رواية من الدنس، وكلها بمعنى واحد، ومعناه: اللهم طهرني طهارة كاملة معتنى بها، كما يعتنى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ. ويستفاد من هذا الحديث الحث على حمد الله بما هو أهله من صفات الكمال والجلال والعظم، وفيه دليل ظاهر على فضيلة قول هذا الثناء والتمجيد لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء هو أحق ما قاله العبد. في الحديث الإقرار والإذعان بالعبودية لرب الأرباب ومالك الملوك والأملاك، فيه تمام التسليم والتفويض لله في كل الأمور، وأن كل شيء من قضاء الله وقدره أنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال النووي رحمه الله تعالى: ذا الجد، منهم من قرأها بكسر الجيم الجد، وهو قول ضعيف، ومعناه: لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، وإنما ينفعه وينجيه رحمته. والصحيح فتح الجيم، وهو بمعنى الغنى والسلطان، وهذا كقوله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند رب. واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى أن تعديل الأركان في الصلاة سنة، والثانية فيه دليل ظاهر على فضيلة هذا القول، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد. الثالثة من فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الأفضل أن يقولها بعد رفع رأسه من الركوع، كما كان صلى الله عليه وسلم يقولها، ولكن الحنفية حملوا نقل هذا على النافلة وصلاة الليل، بل يؤتى بها في الفرائض أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن من الإمام والمنفرد. فالصواب أنها للإمام والمنفرد وكذلك للمأموم. قال رفاعة بن رافع: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. خرجه البخاري. وأما صحابي الحديث فرفاعة ابن رافع ابن مالك ابن العجلان ابن عمرو ابن عامر ابن زريق ابن عبد حارثة ابن رضب ابن جشم ابن الخزرج الزراقي أبو معاذ، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه، وكان أبوه نقيبا. ولرفاعة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 حديثا، روى له البخاري 3 أحاديث، روى عنه ابنه معاذ ويحيى بن خلاد الزراقي وعبد الله بن شداد بن الهاد. ومات رضي الله عنه في أول خلافة معاوية، روى له الجماعة إلا مسلما. قال العيني رحمه الله تعالى: واعلم أن من ليس له اطلاع في أسماء الرجال يشتبه عليه كثير، فإن الشيخ رحمه الله أطلق رفاعة هنا ولم يبين ما هو، فربما يظنه الظان رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري المدني، أو رفاعة ابن يثربي أبا رمثة البلوي، أو رفاعة ابن عرابة الجهني المدني. وليس هؤلاء كلهم، بل رفاعة هنا ما ذكرته لك، وهو رفاعة بن رافع الزرقي. حمدا كثيرا، حمدا منصوب على أنه مفعول مطلق، وكثيرا صفته، وطيبا ومباركا صفاته، ومعنى طيبا خالصا. فلما انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ أي من قائل ربنا ولك الحمد إلى آخر الصيغة. قال: أنا. أي قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. والبضعة بكسر الباء في العدد، وقد تفتح ما بين 3 إلى 9، وقيل ما بين 1 إلى 10، لأنه قطعة من العدد. وقال الجوهري تقول 10 سنين و10 رجلا، فإذا جاوزت 10 لا تقول 20. وهذا يخالف ما جاء في الحديث. والبضعة بالفتح القطعة من اللحم، وفي الحديث عن فاطمة رضي الله عنها: بضعة مني. متفق عليه. أو وجه تخصيص العدد بالمقدار المذكور مفوض إلى علم الله تعالى. قوله يبتدرونها من الابتدار، وهو السبق، ومعناه يستبقونها أيهم يكتبها في الصحائف. والضمير في يبتدرونها وفي يكتبها للكلمات. قوله أول من الظروف، كما تقول ابدأ بهذا الفعل أول كل شيء، فحذف المضاف إليه وبنى أول على الضم. واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى أن وظيفة الإمام التسميع، ووظيفة المقتدي التحميد، كما هو مذهب أبي حنيفة. فلذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثواب ذلك الرجل حيث أتى بشيء في محله. الثالثة من الفوائد أنه ينبغي للمقتدي أن يقول ربنا لك الحمد عقيب تسميع الإمام، كما استفيد هذا من الفاء في قوله فقال الرجل، فإن الفاء للتعقيب. الثالثة من فوائد الحديث أن قائل هذا القول يستحق حسنات أضعافا مضاعفة زيادة على ما يستحقه بطريق العدل. الرابعة يدل الحديث على كثرة الملائكة. والخامسة أنه يحتمل أن يكون هؤلاء الكرام من الكرام الكاتبين، ويحتمل أن يكون من غيره، لأنه ورد أن مع كل مؤمن ملكان، وقيل 60 وقيل 160. والسادسة أن الملائكة يرون كما يرى بنو آدم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت. والسابعة من فوائد الحديث أن هذه الرواية مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرهم غيره، وذلك من الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثامنة يدل على أن الكلام في الصلاة حرام، حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المتكلم بعد انصرافه من الصلاة، ولم يسأل وهو في الصلاة. رفاعة بن رافع الزراقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول مثل ذلك، يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وفي لفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. وفي لفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي لفظ آخر لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا استمع أو إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد سوادي فاستجدوا له وسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قوله ربنا ولك الحمد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها، وكلاهما جاءت به روايات كثيرة، والمختار أنه على وجه الجواز، وأن الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. قال ابن الأثير رحمه الله في أسماء الله تعالى: الحميد، أي المحمود على كل حال، والحمد والشكر متقاربان، والحمد أعمهما، لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه، ولا تشكره على صفاته، والحمد رأس الشكر، وما شكر الله إلا بحمده، وإنما كان رأسه رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بها، ومن أبشع ذلك وأطمه ما كان من تمالؤهم على قتله ثم جعلوه في غيابة الجب وحيدا فريدا مطاردا، فأنبت الله عز وجل منه فهو شكر وزيادة. قوله حمدا كثيرا أي لا حصر له ولا عدد، لأن الله هو المستحق للمحامد كلها. وقال القاري رحمه الله: لا يترادف مدده ولا تنتهي مدده. طيبا أي حمدا لا نقص فيه ولا عيب، لأن الله طيب في أسمائه وصفاته وأفعاله. قال العيني رحمه الله: ومعنى طيبا خالصا صالحا أو نظيفا من الرياء، مباركا فيه أي دائما متواصلا، لأن كل خير في الدارين هو من آثار بركته. قال العظيم بادي رحمه الله: مباركا بفتح الراء، وما قبله صفات لحمدا مقدرا فيه، الضمير راجع إلى الحمد أي حمدا ذا بركة دائما لا ينقطع، لأن نعمه لا تنقطع عنا، فينبغي أن يكون حمدنا غير منقطع أيضا ولو نية واعتقادا. قوله بضعة وثلاثين، البضع ما بين الثلاث إلى التسعة في الأشهر. وقال أبو عبيدة: ما بين الثلاث إلى الخمس. وقيل سوى ذلك قوله بضعة وثلاثين فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بما دون العشرين. قوله يبتدرونها أيهم يكتبها أيهم يرفعها، يعني يسبق بعضهم بعضا في كتب هذه الكلمات ورفعها إلى الله تعالى لعظمها وعظم قدرها، أيهم يرفعها مبتدأ وخبر. والجملة في موضع النصب أن يبتدرونها ويستعجلون أيهم يرفعها. جحش بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي خدش. جحش في شقه أي في جنبه، يعوده أي يزوره، كل من أتاك مرة بعد مرة فهو عائد، وإن اشتهر ذلك في عيادة المريض حتى صار كأنه مختص به، وقد تكررت الأحاديث في عيادة المريض. يستفاد من هذا الحديث أن على المأموم أن يبادر إلى قول ربنا ولك الحمد عقب تسميع الإمام لقوله فقال رجل وراءه والفاء للتعقيب. مسابقة الملائكة ومنافستهم في الخير ومحبتهم لأهله دل عليه الحديث، ودل على أن كتابة بعض الملائكة للطاعات وإن كانوا غير الملائكة الحفظة. ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. رواه البخاري في الصحيح. وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته لهؤلاء الملائكة دون من معه من الصحابة. وفي الحديث إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول هذا الرجل، وجعله من أذكار الرفع من الركوع، وهو أمر خاص بزمنه، لأن الوحي قد انقطع بعد موته بعدما أتم الله به الشرع وأكمله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد الرفع من الركوع أربع صفات، وهي على النحو الآتي: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد من غير واو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: رب العالمين، وكل واحدة من هذه الصفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قال ابن بشوال: هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، وإنما كنى عن نفسه بقصد إخفاء عمله، وكان ذلك في صلاة الفجر. قال الحافظ: قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور، فإن البضع من الثلاث إلى التسعة، وعدد الذكور 33 حرفا. يعكر على هذا الزيادة المتقدمة في رواية رفاعة ابن يحيى، وهي قوله: مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، بناء على أن القصة واحدة. ويمكن أن يقال: المتبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتاد، وهو من قوله: حمدا كثيرا إلى آخر الحديث، دون قوله: مباركا عليه، فإنه كما تقدم للتأكيد، وعدد ذلك 37 حرفا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. أقرب ما يكون مبتدأ حذف خبره لسد الحال، وهو قوله: ساجد مسده، وهو مثل قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما، إلا أن الحال ثمة مفرد وهنا جملة مقرونة بالواو. وعلم من ذلك خطأ من زعم أن الواو في قوله وهو ساجد زائدة، لأنه خبر قوله أقرب. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن السجود أفضل من القيام. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن كثرتهما أفضل من طول القيام على الصحيح. ومذهب أبي حنيفة أن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، وبه قال الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن، وأما ذكر الركوع والسجود فهو التسبيح، والقرآن أفضل لأن ما طول به أفضل. وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل، وبه قال أحمد في رواية، وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون الرجل له حزب بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على حزبه. قال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه، والمراد من هذا القرب قرب الرحمة ونحوها، كما يقول العيني، ولكن ذلك ليس بالصواب. فالقرب قرب حقيقي يليق بالله جل وعلا، ولا ينافي علوه سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء، وأمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكثر من دعاء ربنا جل وعلا، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وهذا أيضا من أذكار السجود التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.